تجمعنا صلاة العيد بقلب الحنان مليان ومشتاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي مشاهدي، حياكم الله جميعا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ومكملين معاكم برامجنا في برنامج اليوم المفتوح في اليوم الرابع، ومعانا ومعاكم في هذه الفقرة فضيلة الشيخ سامي السرساوي وفضيلة الشيخ شعبان درويش وفضيلة الشيخ صلاح عبد المقصود عبد المعبود. بنرحب بحضراتكم يا فندم.
الله يبارك فيك.
كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبارك فيكم. يمكن نبتدي مع فضيلة الشيخ سامي. ده عيد الأضحية، ففي معنى كبير في الأضحية، يعني التضحية. ما هي التضحية وكيف يكون المسلم مضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، اللهم أمين يا رب العالمين. في البداية أخي الحبيب، إنما يعني نهنئ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة الكريمة، والتي أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يعيدها علينا وعلى هذه الأمة، أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي في أحسن حال وفي أجمل وضع، وأن يرفع الله وأن يكون قد رفع هذه الغمة عن سائر بلدان المسلمين وعن كل المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين، آمين آمين. أما فيما تفضلتم به بورك فيكم فيحتاج إلى ما شاء الله، ولكن بإيجاز شديد ينبغي أن نأخذ عظات وعبر من أرض الواقع وألا تمر بنا دون أن نتوقف معها ولو محطات بسيطة وقليلة. فالغافل أعزك الله وأصلح الله أحوالنا جميعا هو الذي تمر به الأيام والأحداث دون أن ينتفع بها. كثير من المسلمين أو كثير من إخواني للأسف الشديد، العيد طيب وجميل وما شاء الله يلهون يفرحون يأكلون اللحوم بسم الله ما شاء الله، ومع ذلك سل القطاع الكبير، ماذا انتفعت أو بماذا انتفعت؟ مثل كثير من إخواننا الذي يصلي مثلا على سبيل المثال، هو يصلي يقرأ الفاتحة في اليوم 17 مرة ما شاء الله، سله ماذا أثرت فيك؟ هذه مشكلة الأمة اليوم. كنا يعني نتناول أطراف الحديث مع أخوي الكريمين بورك فيهما، المبادئ موجودة والنصوص موجودة والقواعد موجودة، المشكلة في التطبيق. فكذلك إنما أردت بهذا الكلام أن يقف كل مسلم مع كل حدث يمر به سواء كان في فرحه أو في حزنه منتفعا، ويخرج منه إن كان في كبوة أو في أزمة أو في ضيق أو في هم أو في غم أو في فرح، أن يخرج منه بفضل الله جل وعلا مع الله أقوى وأحلى وأجمل بفضل الله جل وعلا. تضحية بإيجاز وبساطة شديدة لا ينبغي أن نغفلها في مثل هذه الأيام. أرجو من كل مسلم أن يضع هذا العنوان أو هذا النموذج، أو بمعنى أدق أن يضع هذه الكلمة، ليست وقفة مع كلمة، لا، بل ينبغي أن تترجم إلى واقع سلوكي ما شاء الله. هل أنا كمسلم ضحيت؟ أنا أقصد الأضحية الذبح، لا، كثير هي سنة مؤكدة على من ملك ثمنها وما شابه ذلك، وإن كان بعض أهل العلم قالوا بوجوبها في حالتين كما ذكر شيخنا وتجرسنا الإمام مالك إذا نزرت وإذا عينت، لكن أنا أقصد تضحية المسلم. للأسف الشديد عندما تتجه إلى فقه أو الفقه وكتبه وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي، معروف أنواعها. اليوم للأسف الشديد صرنا يضحي بعضنا ببعض، وهذه مشكلة. يعني اليوم من أجل مصلحتي أضحي بأخي وأضحي بجاري وأضحي، ينبغي أن تكون التضحية أسمى وأعلى من ذلك، أن أضحي بحالي أو أضحي بمالي أو أضحي بواقعي أنا من أجل أن يرقى أخي المسلم، من أجل أن يرتفع، من أجل أن يكون له مكانة، من أجل أن يسمو هذا الدين، من أجل أمور كثيرة جدا. نحن الآن للأسف المعايير لدينا معكوسة ومقلوبة، فينبغي على كل مسلم أن يكون وقاف مع هذه المعاني لله تبارك وتعالى، ونأخذ من هذا المعنى الذي نعيش ونجلس فيه اليوم وبالأمس وقبله وما إلى ذلك، هذا المعنى البسيط. فهل ضحى المدرس من أجل تلاميذه؟ وهل ضحى الشيخ من أجل إخوانه؟ أو الولد من أجل أبيه وأمه وجيرانه؟ نحتاج إلى وقفة في هذا المعنى كثيرا. الله يصلح حالنا وحالك، حتى لا أهضم حق أخواني. بارك الله فيك.
يمكن فضيلة الشيخ شعبان، فضيلة الشيخ سامي اتكلم في حاجة مهمة جدا. معنى العبادة، يعني الناس بتأدي العبادة بس مين بيعي معناها؟ فياريت حضرتك توضح لنا معنى العبادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والحقيقة كما كنا فضيل الشيخ تفضل وكنا نتداول الحديث قبل بداية الهوى المباشر، كنا نقول انه احنا نملك منظومة متكاملة من التربويات في الدين، نملك منظومة متكاملة في الإصلاح للنفس البشرية من خلال العقيدة، من خلال العبادة، ومن خلال كل ما ورد من آداب عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة أن هناك انفصام بين النظرية وبين التطبيق. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، كلام جميل، لكن الانتفاع بهذه العبادة وتذوق هذه العبادة في تصور يكمن في تعظيم المسلم لشعائر الله عز وجل من ناحية، وتعظيمه لحرمات الله عز وجل من ناحية. يعني هذا ينعكس على السلوك العام، سلوكي العام كمسلم أو كمسلمة، تعظيم شعائر الله عز وجل، تعظيم أوامر الله عز وجل. سلوكي كمسلم أو مسلمة ينعكس على تعظيمي أنا لحرمات الله، أكون وقاف عند حدود الله عز وجل. منظومة العبادات كلها ما وضعت أساسا إلا أولا لتوحيد الله وإعلاء كلمته وعبوديته، ثانيا لإصلاح النفس البشري. لو مريت على العبادات كان مرور سريع، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، دي المنظومة التربوية في الحج. الصوم كان أبو هريرة يقول لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. منظومة العبادات كلها ما وضعت أساسا بعد توحيد الله وعبوديته إلا لإصلاح هذه النفس البشرية. هذا الإصلاح يحتاج إلى تفعيل، تفعيلي يظهر لما أعظم شعائر الله عز وجل، لما أعظم حرمات الله عز وجل، لما يقال لي هذا واجب عليك أن تفعله. يا أخي إبراهيم عليه السلام ابتلي غاية الابتلاء، ابتلي أعظم ما يتصوره عاقل من ابتلاء، ابتلي أن يذبح ولده، ابتلي أن يضحي بولده إقامة لعبودية الله، تنفيذا لأمر الله عز وجل. ابتلي قبله بأن وضع زوجه وابنه في مكان لا نفس فيه ولا زرع فيه ولا ماء، والمرأة تناشده يا إبراهيم الله أمرك بهذا، بعد ما سألت السؤال الذي لم يجب عليه، أتتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء؟ لم يلتفت إليها، مجرد الالتفات. ليه؟ لأنه مأمور. فأدركت هذه المرأة أن هذا الرجل لا يفعل هذه الفعلة إلا وهو مأمور، يضحي بأن يضع أسرته في هذا المكان لا أنيس ولا زرع ولا ماء ولا شيء، نعم، عشان إيه؟ تعظيم لأمر الله عز وجل. فلما تفطن إلى أن هذا الرجل مأمور، الله أمرك بهذا، أشار برأسه أن نعم. هي نفسها أدركت المعنى، ما دام هذا الرجل معظما لشعائر الله، محسنا مع الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أكيد سيحسن الله عز وجل إليه ويحفظه في أهله وبنيه أو في أهله وولده. قالت إذا لا يضيعنا الله، عاشت تعظيم شعيرة لله عز وجل، تعظيم أمر لله عز وجل. في المقابل الناحية الثانية تعظيم حرمات الله. النهاردة الناس للأسف الشديد زي ما تفضل فضيل الشيخ، الناس يضحون بضحاياهم وآخرون يضحون بإخوانهم وبأخواتهم. السلاح الآن، يعني نحن كنا نتناظر قبل فترة أيهما أخطر أو أيهما السبب الثاني، هل الانفلات الأمني هو السبب في الانفلات الأخلاقي ولا الانفلات الأخلاقي هو السبب في الانفلات الأمني؟ وكنت أرى أنه الانفلات الأخلاقي هو أحد أسباب الانفلات الأمني، لأن احنا مرينا أيام الثورة بعدم وجود دولة بالكامل، صحيح. لا أمن ولا دولة ولا شيء، ومع ذلك لم تسجل حالة حادثة واحدة،
كانت بمعدلة طبيعية،
كان في انضباط أخلاقي، فالانضباط الأخلاقي أقام الأمن، والناس عظموا شعائر الله، عظموا حرمات الله، عظموا الدماء وعظموا الحرمات وعظموا الأموال، حتى الآخر لم يمس الآخر بسوء، لا كنيسة ولا قبطي ولا مسيحي ولا شيء من هذا.
كانت المسلمين بيحموا الكنائس،
واخد بال حضرتك؟ طيب نحن الآن يمكن الآن في نصف دولة يعني ليس كأيام الانفلات الأمني، ومع ذلك اشتد الانفلات الأخلاقي جدا حتى استباح الناس الدماء كما يشربون الماء، واستباحوا الأعراض كأنها لا شيء، واستباحوا الأموال البلطجة في كل مكان. أمثال هؤلاء ما تذوقوا تعظيم الشرع، ما تذوقوا تعظيم الحرمات، ما تذوقوا المعنى المستفاد من العبادات. ما هذبتهوش صلاته، لم تهذبه صلاته، ولم يهذبه صومه، ولم يهذبه حجه، ولم يهذبه سماعه للقرآن ولا قراءته للقرآن، بل ولا حفظه للقرآن الكريم. السلف كانوا وقفين عند حدود الله عز وجل. عمر بن الخطاب يدخل عليه الرجل ومعه عمه، والرجل يقول يا أمير المؤمنين أنت لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. أنت يعني لمين؟ لعمر.
لعمر بن الخطاب
اللي هو مهابته بلغت الآفاق. فهم به عمر. حر بن قيس قالوا لا استنى، إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال فأمسك عنه عمر. ابن عباس يقول راوي الحديث وكان وقافا عند حدود الله عز وجل. نفس الخلود ده هو اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كان القرآن يمشي، كان تفعيل للقرآن. عائشة لما حبت تصف أخلاق النبي ما وجدت أجمع من هذا الوصف، كان خلقه القرآن، يعني كان قرآن عملي يمشي في الناس.
صحيح.
هذا هو النموذج المفتقد الآن في هذه الأيام، الانفصام ما بين النظرية الجميلة البراقة المنظومة الحضارية الهائلة اللي نملكها وما بين تطبيقنا إحنا كمسلمين. ولذلك لا غرابة أن تجد اليوم رأيت امرأة غير مسلمة، شيخنا الشيخ صلاح، شيخنا الشيخ سامي، على إحدى الشاشات الشقيقة الإسلامية الشقيقة، امرأة يهودية تركت اليهودية وأسلمت.
الله أكبر. نعم. الله أكبر.
ومنتقبة
ما شاء الله.
طيب يا بنيتي ما الذي أعجبك في الإسلام؟ قالت أنا لم أنظر إلى أحوال المسلمين. من نظر إلى أحوال المسلمين لا يمكن أن ينظر في الإسلام. لكني من فضل الله علي أن نظرت في الإسلام أولا، فلما فهمت الإسلام وأنه حرر العقل البشري من الخرافة ومن الطرهات ومن العبودية لغير الله عز وجل، أيقنت أن هذا هو الدين الحق. ولما رأيت المنظومة العبادية والتربوية في الإسلام منظومة تقويمية على أعلى مستوى، أحبيت الإسلام واعتنقت الإسلام، وقلت أبدا لا أنظر إلى المسلمين، لأنه ربما يكون الإخفاق في تطبيق المسلمين وليس في منظومة
طبعًا
الإسلام. هذا هو الحق.
طبعا ده اللي هيخلينا أقول لحضرتك، يعني إذا كان غير المسلمين يا مولانا فضيل الشيخ صلاح، إذا كان غير المسلمين شايفين في الإسلام الخلاص، يعني في حاجة حصلة يعني غريبة جدا في مصر، الناس خايفة من الإسلام والإسلاميين، وده أنا معترض حتى على حتة الإسلاميين، هو بلد مصر، هي مصر أصلا بلد الإسلام. فإيه اللي وصل الشعب المصري أنه خايف من الإسلام بالطريقة دي، مع ان احنا لما بنعمل مثلا مليونية اسلامية، انا بجد ميدان التحرير ده وغير ميدان التحرير في كل انحاء الجمهورية، يعني فايه الخوف الشعب المصري من الاسلام يا مولانا؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخنا اصلا الشيخ شعبان اشار نقطة مهمة جدا، ودي اللي احنا الفزاعة جاي من اصلي، الانفصام بين النظرية وبين التطبيق. فعلا في انفصام حاصل بين الواقع العملي للمسلمين وبين أحكام الشريعة الغراء. كما قال يعني علماؤنا أعرضنا في القول ولحنا في العمل. ترى القول قول خائف وترى الفعل فعل آمن، تلاقي كلام كويس قوي بيتكلم يعني ما شاء الله. طب تعالى بص انظر إلى فعله ترى عجبا في أفعاله. الإعلام الفاسد ركز الضوء وحط العدسة كده وكبر أي سقطة من سقطات الإخوة المسلمين في أي مكان، أي أخ ملتزم ملتحي عليه يعني الهادي الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ خطأ في موضع ما، يوم يحط عليه العدسة وإيه ملا زوم كبرها، مع أن اللي هو عمله ده ممكن واحد تاني يعمله 2 و3 و10 و20 في حتة، لكن لأن الراجل ده ملتحي مثلا قصر ثوبه وأطلق لحيته
والتزم تحت المجهر
يعني. نعم التزم الهدي الظاهر للرسول صلى الله عليه وسلم، يحط ايده تحت الايه، عامل زوم كده مكبره ويبدا ينشره ويبدا يحط يعلق عليه ويجيب محللين يحللوا الحدث ويجيب ناس ما لهاش هويه ويحللوا الحدث، وتلاقي الموضوع اصلا يكبر مع ان الموضوع عادي. هو ده الاعلام الفاسد، سلط الضوء على بعض السقطات وبعض الاخطاء، فكانت النتيجه ان الناس بتخاف. والنهارده اصلا ايه يقول لهم اصلا خلي بالكم لو الاسلاميين دول حكموا هيخلوا كل الستات تلبس نقاب وكل الرجاله تلبس لحيه. هو كده الراجل يعمل لحيه ويقصر الجلابيه وتلبس نقاب، والا كده بقى كده ايه هيبقى للحد بالظبط. دي بقى اللحى الصيني
الاندونيسي الحاجات المتركبه
بالظبط كده. هو فزعه وبين الناس صوره ان الاسلام لو حكم هيبقى هيسود هذا الايه.
طب هل لنا احنا يد في الموضوع ده؟ لنا يد ان هم يوصل لهم الفكره دي عن طريق مثلا الناس متاسلمين بينوا الصوره دي؟
احنا دورنا كدعاه وكناس متمسكين بالمنهج الاسلامي هنظهر الصوره الحسنه. للاسف احنا اعلامنا الاسلامي غير قوي بصوره الاعلام اللي هو غير الاسلامي، ودي صوره واضحه الكل يعترف بذلك. عندنا قناه الناس قناه كويسه جدا، بس برضه حجم المشاهده لقناه الناس مش زي مشاهده لقناه كذا او كذا او كذا. هتلاقي عنده هو اصلا حجم مشاهده كبير، حجم المشاهده عندنا برضه الى حد ما مش واخد الصوره الكافيه، وبالتالي الصوره عندك بياخدها يسلطها ويطلعها عنده مشوهه، والعكس يحصل. صورتك انت بيحاول ايه، صوره كويسه بيحاول يردم عليها. هو ده اعلام، اعلام فاسد، اعلام مغرض، اعلام موجه لضرب الحركه الاسلاميه وضرب الاسلاميين. ولكن اللي انا عايز اقوله ان الاسلام جميل، واللي عاش الاسلام وعاش محاسن الاسلام يشعر بالعز والفخر. واحنا ما يعني احنا في سعاده، كنا قبل الالتزام بصوره والان بصوره تانية خالص، كما قال عمر كنا اذل قوم
فاعظم الله،
فاعظ الله تعالى بالاسلام. احنا بقى عظم الله تعالى بالالتزام. لما التزمنا بديننا وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم حسينا فرق كبير. كنا زمان تايهين، تيجي تنام مش عارف تنام، حياتك كلها مشاكل، دماغك كلها فكر مشوش. النهارده حط راسك على المخده، يمكن الشيخ شعبان ما بتكملش آية الكرسي. ما بتلحقش تكمل آية الكرسي ليه؟ نمت. الله، كنت الاول تقعد تنام ساعه عشان تنام ودماغك شغاله افكار افكار افكار. دلوقتي حط آية الكرسي ساعات ما بتكملهاش. ده طمانينه
وهدوء. صحيح.
ده احساس وشعور بانك انت على الجده، انك انت على الطريق الصحيح. فالاعقول اعلام يعني لشوه الصوره، الاعلام المغرض شوه الصوره واظهر صورة الإسلاميين بصورة سيئة وركز على بعض الأخطاء، والأخطاء دي وردة يعني كل نأخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد دي أخطاء وسقطات وزلات، ولكن خطأ عندنا يبقى كبير، خطأ عندهم يبقى إيه، يضمحل ويصغر ويكاد يتلاشى. فهذا هو الأخطاء.
يعني نقدر نقول إن هم صوتهم عالي إنما مش كتير،
معاهم الاعلام وعندهم الآلة.
ما هو معاهم الاعلام وصوتهم عالي، ولكن هم مش كتير.
صحيح. اللي شيخنا عبدنا كريم في جزئيه بسيطه اضافه لكلام اخونا الشيخ الكريم جزاه الله كل خير، جهل الكثير من المسلمين بالفقه الاسلامي.
ايوه.
النهارده اخونا ذكر بارك الله فيه، هي اعلام آلة ضخمه احنا ما نملكوش، او مش القطاع اللي بيشهدنا قليل. حضرتك انا اذكر في مؤتمر في خطبه الجمعه كان العدد فيها ما شاء الله، وكان النغمه للسيده لو الاسلاميين وصلوا هيقطعوا الايدين مثل تقطيع الودان اللي ضخمها الاعلام. فانا قلت، طرحت سؤال على الموجودين في المؤتمر، طرحت سؤال في نفس خطبه الجمعه ثاني يوم، قلت ليس من فرد العضلات كما بعض اخواننا بيفهم هذا يعني، لكن عايز اوصل رساله للمسلمين ما تخافش. اللي هي ايه بقى؟ قلت انا في مسجد اهوت، انا هقول اللي يعرف ضوابط قطع اليد يرفع ايده. مش هتلاقي حد بقى، والله ما رفع يده في خطبة الجمعة والمسجد إلا اثنين.
سبحان الله، برغم العدد ده
عدد لا يقل عن 3000. اثنين وفي المؤتمر كله عامل كده. قلت الهدف من السؤال مش إظهار عجز إخواننا عن الإجابة، لا، عايز أوصل إذا كان اللي بيتكلم وبيخوف من الإسلام والإسلاميين ووصولهم للحكم ما يعرفش ضوابط قطع الإيد متى تقطع، فلماذا الخوف؟
صحيح صحيح.
اذا انا يعني جاهل، ده واحد عبء علينا وعلى اخواننا الدعاء في الف كل مكان ان احنا نبدا نبرز هذه الامور لاخواننا المسلمين عشان
تظهر محاسن
الله يبارك فيك الشريعة. سامحني شيخ صلاح.
طيب ربنا يبارك فيك. يمكن معنا اتصال من الاخت ام محمد من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا اختنا وكل عام وحضرتك طيبه.
وكل عام وانتم بخير جميعا والمسلمين جميعا بخير يا رب وفي احسن حال مع الله.
الله يعزك ويبارك لك.
الله يبارك في حضرتك. جزاكم الله خيرا مشايخنا الجميع.
واياك يا فندم.
بعد اذن حضرتك انا ليا الاول يعني توجيه من المشايخ طبعا للمسلمين جميعا وبعدين سؤال. يعني حضرتك يا ريت يوجهوا دعوه للاسلاميين جميعا اللي هم المفروض داخلين الانتخابات وكده اهوت عشان مجلس الشعب وعشان مصلحه مصر ومصلحه الاسلام طبعا ان هم يتحدوا بدل التفرقه.
تمام.
ثانيا انا بعرض سؤالي لمشايخي. انا ليا اخت بتحب اولادها زياده عن اللزوم بمناسبه التضحيه بالبشر. بتحب اولادها قوي لدرجه انها ضحت باخواتها بمعامله اخواتها مقابل حبها لاولادها دول برغم انهم مخطئين في اتجاهنا يعني اخطاوا ناحيتنا. فحضرتك انا حاولت اتدخل قبل العيد عشان ان هي تروح تزور امي لانها ما زارتهاش من رمضان اللي فات. فحاولت اتدخل واكلمها.
ومفيش مشاكل بينها وبين امها ولا حاجه؟
فللاسف نعم
مفيش مشاكل بينها وبين الوالده ولا حاجه.
لا مش مع الوالده، مع الاخت اللي هي قاعده مع الوالده المريضه.
تمام.
مع اختي الكبيره اللي قاعده مع الوالده.
تمام.
بسبب اولادها برضو بسبب اولادها هي. فحضرتك انا حاولت اتدخل عشان الين الموضوع عشان هي تروح تزور امي قبل العيد او كده هو.
تمام.
فللاسف الشديد انقلب الموضوع الكلام عليا انا وجوزها امر بان انا ما اتكلمش في بيتهم تاني. ان انا ما اتكلمش عندهم تاني يعني فلدرجه ان انا ما قدرتش اعيد عليهم وقطعوني بمعنى اصح ورغم ان انا ما اخطاتش. فانا كده غلطانه ولا اعمل ايه ولا؟
تمام.
وشكرا جزاكم الله.
وصلت من
سلام
واياك يا فندم.
لا حول ولا قوه.
طيب يا مولانا شيخ سامي طبعا حضرتك رد عليها. هي طبعا في بتقول لك توجه دعوه للاسلاميين اللي داخلين انتخابات للاتحاد ودي اول ده اول حاجه يعني.
يعني اسال الله تبارك وتعالى انه يالف بين القلوب. وانا يعني كنا نتناقش كما ذكرنا قبل الخروج على الهواء رسالتي لكل من هو مرشح في اي دايره في اي مكان ان يتقي الله اولا في هويته الاسلاميه. ان يتقي الله تبارك وتعالى ثانيا في بلد وطني هذا ويعلم انه موقوف ومسؤول بين يدي رب. ارجو من كافه اخواننا الاسلاميين اللي على الساحه المرشحين نسقوا بينكم فيما بينكم وبين بعضكم البعض ولا يهم من يرفع الرايه انت ام هو، المهم ان ترفع تلك الرايه لله تبارك وتعالى. ولنأخذ لا نريد نصوصا وقوالب موجودة، نسمع ما يؤثر في القلوب ولا نطبق موقف سيدنا خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه القائد المنتصر الذي لم تعرف الهزيمة طريقها إليه لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، يعزل من قيادة الجيش في اليرموك في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وتأتيه الرسالة من أبي عبيدة بن الجراح عن طريق سيدنا أبو عبيدة بن الجراح هو القائد الذي سيلي مكانه. سبحان الله، نموذج يحتاج إلى مئات الحلقات لو أردنا أن نبرز الجانب التربوية فيه. أبو عبيدة بن عفوا سيدنا لأنهم أسيادنا لازم أن نتأدب ونعلم كيف نتأدب مع صحابة النبي. سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كان بإمكانه أن يسلم الرسالة لحظة وصوله، هذا حق ومعلوم لدى الدنيا كلها أن النصر دائما ينسب لآخر قائد وليس الذي دبر ولا خطط ولا ولا ولا. فأخر وخبأ الرسالة وانضم إلى صفوف الجنود يقاتل رغم أنه القائد الرسمي سبحان الله ويؤجل إلى ما بعد التهنئة والانتصارات ثم يسلم رسالة خليفة المسلمين سيدنا عمر إلى سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد ماذا يقول له؟ ما منعك أن تخبرني حين حضرت؟ ما لك معنا يومين ثلاثة أسبوع؟ انظروا إلى رده رضي الله عنه. هذه هنحط عنوان تربية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا خالد ما سلطان الدنيا نريد ولا لها نعمل. هذه رسالتي للمرشحين، رسالتي للذين ينتخبون. إياكم العصبية، إياكم القبلية، إنما جعلوا دائما همكم نصرة هويتكم الإسلامية، نصرة هذا الدين لله تبارك وتعالى، الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد الذي عانى على مدار عام كامل وهذا مرتب له ليس موضوع حديث. أقول لإخواننا ينبغي أن نتآلف حكماء أئمة خطباء أهل حكمة ووفاء في الحي، فننظر إلى المرشح الذي هو من إخواننا الإسلاميين أيا من كان، أيا من كان حزب الذي ينتمي إليه، وننظر أكثرهم شعبية في أرض الواقع، أكثرهم خبرة بالسياسة، حرصه على رفعة هذه الهوية إنجاز التعبير، كلنا نلتف خلفه وعلى الآخرين أن نتنازل إليه، هذا إذا أردنا نصرة هويتنا لله تبارك وتعالى.
طيب أختنا أم محمد برضو قالت إن هي لها أخت بتحب أولادها قوي ومقطع الدنيا كلها، ولما هي حبت تتدخل يعني قالوا لها ما تتدخليش وما تتكلميش معنا تاني يعني، فهل هي عليها وزر كده؟
أصلح الله حالها، اللهم اهدها يا رب، اللهم أمين. الإسلام ليس أن تحب أولادها أو أن تحب زوجها، حبي أولادك كما شئتي وحبي زوجك كما شئتي وحبي من شئتي من إخواننا وإخوانك لله من أهلك يعني كما أريد أقصد هذا، ولكن ليس معنى أن نحب أبناءنا أن نقطع صلة رحم. ومن الأم؟ الأم الأم يعني يعجز لساني عن الحديث في هذه المنطقة، أقسم بالله الذي لا إله، الأم إن لله وإنا إليه راجعون. الأم لو خلعت حذاءها وضربتك على رأسك قبلي حذاءها وقبلي قدميها وكوني تحتها لله تبارك وتعالى، بل ينبغي الإنسان يمكن أن ينعقد لسانه ولا يتكلم خشية أن يفقد رضا أمه في لحظة، وهذه تقطعها بالتأكيد هي مخطئة. أسأل الله أن يمن عليها، أقول عودي إلى صوابك وراجعي نفسك وصلي وبر أمك، وإن خالفت أختك أو أخ لك من الإخوة الأشقاء لله سبحانه وتعالى. أما أنت أيتها السائلة الكريمة حاولي جاهدة أن تتصلي بها وأن يعني تبصريها لله جل وعلا، فإن عادت فبها ونعمة، وإن لم تعد في كل مناسبة أو إذا ما حانت الظروف والتقيت بها كلميها واتصلي بها، وأنت خرجت من القطيعة ولا وزر ولا إثم عليك، وهي تتحمل وزر ذلك.
جزاكم الله خير. فضيل الشيخ شعبان، يمكن فضيل الشيخ سامي اتكلم عن ان في ناس كتير قوي مش عارفة ايه حتى الحدود، واحنا عايزين احنا يعني حضراتكم كعلماء، انا عايز حضرتك تبسط لي الدنيا كده بين الفرق بين تطبيق الشريعة واقامة الحدود، يعني تعالى نحبب الناس كده في تطبيق الشريعة
يا اخي الحبيب.
طيب معلش يا مولانا انا بس استاذن حضرتك، فاصل قصير ونجاوب على السؤال. ربنا يبارك لك اخواني، فاصل قصير ونعود. السلام عليكم.
المصلي لا يزني، المصلي لا ينتهك حرمات الآخرين ولا يعتدي على أعراض الآخرين ولا على دماء الآخرين ولا أموال الآخرين وهكذا. أنا عايز الناس تفهم أن الصيام ده فريضة من فرائض الله عز وجل، وتعيش الصيام الحقيقي اللي هو يغير من النفس البشرية ويزيل سلبياتها ويحليها بفضائل الأخلاق. أنا عايز الناس حتى قبل الصلاة والصوم تقيم التوحيد، التوحيد إقامة عبودية لله، تعلق القلب بالله عز وجل. الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق الذي لا تصرف لغيره, لا يصرف لغيره شيء من العبادة. لو الناس استقامت على التوحيد ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع, سيستقيم على التوحيد ويستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, فلا يمكن أن يكون هناك طريق إلى الله إلا من خلال طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمفهوم العام للدين عام بكتير من قصة الحدود, لكن للمغرضين من العلمانيين والليبراليين والإعلاميين هدف في حصر الدنيا كلها في مسألة الحدود من باب تخويف الناس. ولذلك أنا كنت بتساءل في أحد المؤتمرات وأقول للشباب, طيب يا جماعة في تصوركم من الذي, لو تصورنا جدلا إن إحنا الصبح بجر قلم بقرار إداري هنقيم الحدود, طيب الحدود دي لها ضوابط كثيرة جدا جدا في الإسلام موجودة في كتب الفقه وعندنا علم كامل اسمه الحدود. طيب لكن أنا طرحت السؤال على الشباب, في تصوركم لو أننا غدا قررنا تطبيق الحدود الشرعية مثلا حد السرقة, من الذي سيخاف من تطبيق حد السرقة؟
سرق حرام.
الشباب قالوا لا حرام. طيب من الذي سيخاف من تطبيق حد جلد الشارب؟ قالوا المخمور المدمن وشارب المخدرات والخمر. طيب من الذي سيخاف من تطبيق حد الزنا جلدا أو رجما, أيضا الزاني والزانية؟ لكن المواطن الصالح المواطن الشريف العفيف لا يمكن إطلاقا أن يخاف, بل هذا المواطن الشريف العفيف يدرك أن الشريعة في مجملها فرض من فرائض الله عز وجل. الشريعة دي ما أتت حتى توضع على الرف أو توضع فقط تزيينا للدستور في فقرة يقال إنه الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع, لا, ده عار على الأمة أن تبقى هذه الفقرة مجرد تشريف للدستور كما يريدها الليبراليون والعلمانيون. إنما الواجب على الأمة راع ورعي على حد سواء, لأن إحنا ما عندناش زي الآخرين ما لقيصر لقيصر وما لله لله, إحنا عندنا قيصر وما ملك لله عز وجل.
صحيح.
قيصر نفسه محكوم بشرع الله عز وجل.
صحيح.
أبو بكر أول ما خطب أول خطبة علنية أول تصريح علني بعد الخلاف قال لهم إيه؟ قال وليت عليكم ولست بخيركم, أنا مش خيركم, أنا أجير عندكم, أنا أجير عند الأمة, فإن أحسنت أعينوني وإن أسأت قوموني. النهاردة بيضحكوا علينا ويضحكوا على شبابنا يقولون هذا من مبتكرات الثقافة الجديدة, ثقافة التغريب, إن الأمة حرة في اختيار رئيسها وحرة في محاسبة رئيسها وحرة في تنحية رئيسها. مين قال الكلام ده؟ ده احنا اللي دشلنا المفهوم ده أصلا. نحن الذين دشلنا مفهوم الدولة الصحيح بالمفهوم الشامل اللي الآن بيروج له عنهم مبتكرات الثقافة العصرية أو ثقافة التغريب أو كما يقولون الديمقراطية والليبرالية.
تمام.
مين اللي وضع أول دستور في الدنيا كلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب خلينا عند دستور النبي وناخد معنا اتصال من محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, كل عام وحضرتك طيب.
وحضرتك بالصحة والسلامة. فضلت الشيخ, كنت عايز أسأل سؤال, أين نحن من الاقتصاد الإسلامي؟ يعني النهاردة
الاقتصاد الإسلامي
الغرب بيطالب بتطبيق الاقتصاد الاسلامي, وحضرتك عارف ان احنا في مصر والمنطقه العربيه في خلال 30 سنه اللي فاتت كان في مخطط لضرب الهويه الاسلاميه في كل شيء حتى في الاقتصاد. فاين نحن النهارده من الاقتصاد الاسلامي والتنميه وخصوصا في افريقيا؟ يعني احنا عندنا مصر طبعا واقعه في قاره افريقيا, فالنهارده في مشاريع كتيره جدا شباب مقدمينها, وانا واحد من الناس مقدم مشروع على الفيسبوك, بس للاسف مش لاقي في تعاون من الرأي العام أو فأين نحن من الاقتصاد الإسلامي؟ ليه تمام. الاقتصاد الإسلامي بيضرب في مقتل.
تمام, فتح الله عليك, جزاكم الله خير. اتصال تاني. طيب محمد, السلام عليكم. أم محمد, السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,
حياكم الله جميعا.
عزك الله
وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير يا فندم, ربنا يبارك.
أولا أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مباركا طيبا ملء الأرض والسماء, والله أنعم علينا بنعم كثيرة, ومن هذه النعم القنوات الإسلامية والفضائية, يعني عرفتنا حاجات كثيرة ووضحت لنا صورة الإسلام الجميلة. وأنا سمعاكم بتتكلموا على الإسلاميين إن هم الناس يعني معترضة على الإسلاميين, بالعكس يعني كان ممكن من كام سنة كده, لكن دلوقتي الحمد لله الصورة وضحت وبانت. وانا احمل الاعلام الهابط, الاعلام اللي ما كانش ليه هدف خالص, ويعني الحمد لله ربنا تابع علينا ولو صار أمثالي كنا نتفرج على التمثيليات والأفلام وكنا بنشوف المشايخ والعلماء الدين بيجوهم في صورة مرعبة وصورة إرهابية وصورة هم كذابين وهم
حرب
وليعوذ بالله. فالحمد لله الصورة دي خلاص ما بقتش يقدر يضحكوا علينا بيها. الفضائيات الإسلامية انتشرت وعرفنا مين هم العلماء الحق ومين هي كلمة الحق وهو إيه هو الدين وإيه السنة وعرفنا كل حاجة والحمد لله رب العالمين. فأنا متهيأ إن الحمد لله رب العالمين في قابلية جامدة على الرجوع إلى الدين وإن شاء الله إن شاء الله شعب مصر شعب مسلم متدين وإن شاء الله ما فيش تخفيف من الإسلاميين ولو حاربوا العلمانيين والعلمانيين والريبراريين وكل الطوائف دي إن شاء الله الإسلام هو المنتصر بإذن الله. وأبشركم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. يمكن حضرتك مولانا كنت تتكلم عن تطبيق الشريعة وإقامة الحدود. يعني أنا عايز أسأل أخونا الشيخ صلاح, الناس عايزة تطمن, يعني ده المفهوم الأشمل اللي حضرتك كلمتنا فيه يا مولانا, إنما في عندنا حاجة اسمها حد الكفاية. يعني مثلا أنا مش هطبق الشريعة على الشاب, تعال عندك تتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة, لكن هتزني هجلدك أو أرجمك, هشغلك بمبلغ كويس تمام بس هتسرق هقطع لك ايدك. الناس محتاجه تفهم الكلام ده برضه.
والله هو انت اصبت في هذه النقطه.
اه
ان هو طالع كده نعره في الاعلام الفاسد يقولون وتفحى كتير, بيقول لك ده لو الاسلاميين حكموا وطبقوا حد السرقه نص ساعه بمصر هتبع ايده اسلمي. ولو الاسلاميين حكم
ما هو لو حرامي جامد هيطلعوا له الشمال كمان.
لا اقول لك اكتر ايه, يبقى كده عايز اقول نص الشعب مصر حرامي.
ايوه
انا كده كده حيث لا يكون عجيب.
صحيح
ده اتهام للشعب. ده لو الاسلاميين حكموا ده وحد زينا اتطبق ده تلتين شعب مصر هيترجم. يعني تلتين شعب ده زناه. ده لو شعب مصر بقى لو اتحكم عليه نزل التشريع وتطبق تطبيع التشريع الجلد الشعب كله هيتجدل. ليه يا ابني؟ اصل عندي كلها
لا مصر مش شارع الهرم.
ده كلام عجيب في منتهى العجب. في منتهى ده تعدي على الشعب المصري المسلم.
هي دي لو سمحت, هي دي الشيخ صلاح نظره الليبراليون للشعب المصري.
الله المستعان.
هذه نظرتهم, نظره الانتقاص للشعب المصري.
هي دي النظره ولا دي اللي هم عايزين يحطونا فيها؟
او دي نظرتهم. انا خالطت بعضهم. الشيخ صلاح اديني خالطت بعضهم والله قال كلمه لو مزجت بماء البحر لافسدتهم.
اعوذ بالله.
عقب نتيجه الاستفتاء بتاع 19 مارس والمعركه القديمه الدستور اولا الانتخابات اولا, والله قال قائلهم في قاعه من قاعات المؤتمرات في احدى النقابات الشهيره جدا وهو سياسي لامع وبارز جدا جدا جدا, ما ينفعش طبعا يقال اسمه من باب الادب. عندنا احنا اداب الاسلام تمنعنا ان نقول القائل لكن نعرض على القول فقط, وايضا تنزيها لهذه القناه
انه يذكر اسمه.
قال الشعب ده طول عمره غبي هيتنصر علينا على اخر الزمن. هي دي نظرتهم الانتقاصيه للشعب المصري.
اتفضل يا مولانا. مين بقى مين اللي نصبهم نخبه يا مولانا؟ مين اللي نصبهم نخبه علينا؟
نصبوا انفسهم بانفسهم بالاعلام الفاسد. انا عايز اقول يعني عايز يا استاذنا تعال شوف اللي بيقول اصلا لو الشعب ده حد ثقه طبق نص الشعب هيقطع ايده. ده انا عايز اوصل لك المصحف كله فيه كام ايه؟
6236 ايه.
36 ايه. فيهم كام ايه قالت والسرق والسرقة فاقطع ايديهما؟ كم آية؟
واحدة.
هي واحدة بس.
6236 آية فيهم آية واحدة بس والسرق والسرقة. طيب 6236 آية لا كم آية فيهم ولكن في قصاص حياة النبي؟ آية واحدة. آية واحدة. آية واحدة في القصاص, آية واحدة في السرقة, آية واحدة في الـ في الـ في الـ في الخمر في حد الخمر, آية واحدة في. طب اذا الحدود وتطبيق الحدود ده جزء من كل. فالإسلام ده دين شامل متكامل, جزء منه في الحدود. تخيل انت لو واحد في المجتمع بتاعنا سرق ولما سرق ايده اتقطعت وعلاها كده على كده على دراعه كده بحبل كده وماشي في الشارع اصلا ايده مقطوعه, متخيل ممكن اي واحد في المجتمع يسرق تاني
ابدا
بالمنظر ده؟ ولكن في القصاص حياته يقول الباب كان يقولون القتل انفع من القتل. فكان قوله سبحانه وتعالى اعظم واشمل واجمل واحكم ولكم قصاص حياة اولي الالباب. اذا دي حدود ربنا, حدود زواجر ربنا حط الحدود دي سبحانه وتعالى اصلا ايه؟
سبحان الله.
لينزجر الناس. هو ده مش القرآن كله بيتكلم عن السرقة وعن وعن رجم الزاني
ده من الجهل ده من الجهل صحيح
بحاول يصور ايه لو حكموا هيعملوا كذا وكذا هو ده بس في الإسلام
وعلى فكرة طب ما انت عندك هم بيطبقوا حاجات هنا والناس برضو ما بتتكلمش حد بيقدر يتكلم ولعل يمكن المخرج بيقول لي هنختم الوقت خلص الموضوع ده على فكرة عايز حلقات وحلقات
صحيح.
ولكن طبعا احنا في العيد لا ننسى اخواننا في سوريا واليمن فيمكن هناخده منكم كلام سريع بسرعة جدا فضيل الشيخ كلمة لسوريا واليمن
اقول لاخواننا في سوريا اثبتوا فان نصر الله قريب وقولوا لفأر سوريا عليك بالعظة والاعتبار من سابقيك فإن والله لن تخرج من الدنيا إلا كما فعل بثالثهم
بارك الله فيك طيب الشيخ
والله أنا أقول لإخواني في سوريا وفي اليمن أيضا اصبروا وصابروا ورابطوا وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فعلوا في أوساطكم الدين وعيشوا الإسلام سيكون هذا هو عامل الحسم في المعركة إن شاء الله
طيب الشيخ
أقول لبشار يا بشار سبقك زين العابدين وقد فر من بلده وسبق مبارك وقد سجن وسبق القذافي وقد قتل وسحل فاختر لنفسك شعب سوريا وشعب اليمن اصبروا وأنتم على الجدة والله تعالى ناصركم وربنا معكم
جزاكم الله خير يعني كل الشكر لله ثم لمشايخنا الكرام فضيلة الشيخ سامي السرساوي والشيخ شعبان درويش وفضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود جزاكم الله خير وحياكم الله هنصلي المغرب ونرجع لكم تاني مع ضيوف جدد بإذن الله فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله
على المواعيد بقلب سعيد يهل علينا فجر الدين ونلقى النور علينا معنا صلاة العيد بقلب الحنان مليان ومش سايب مكان لشيطان بنشكر ربنا الرحمن